بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس يوحنا الاصحاح 20 من اول الايه 11. اما مريم فكانت واقفه عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت الى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الراس والاخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ فقالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم إنه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك إنه البستاني. فقالت له: يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: رابوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ إنها رأت الرب وإنه قال لها هذا، والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة طيبين أحبائي. الكنيسة طوال 50 يوم دول بتحتفل بقيامة ربنا يسوع من بين الأموات. أكبر احتفال تعمله الكنيسة هو الاحتفال بالقيامة، لأنه معلمنا بولس الرسول قال كده: إن لم يقم المسيح فباطل إيماننا. القيامة هي حجر الزاوية في الإيمان المسيحي. وحلو أن احنا في فترة 50 نتأمل في أحداث تدور حوالين القيامة. من الشخصيات اللي مرتبطة بقيامة ربنا يسوع من بين الموت هي شخصية مريم المجدلية. مش بس بنسمع اسمها كثير في أحداث القيامة، لكن اللي أكتر من كده إن هي أول من رأت الرب قائم من بين الأموات. أول واحدة شافت المسيح في قيامته كانت مريم المجدلية. أيضا مش بس كده، لكن تتميز المجدلية في أحداث القيامة إنها كارزة القيامة. أول من كرز بقيامة السيد المسيح من بين الأموات كانت مريم المجدلية. طيب السؤال، يعني اشمعنى مريم المجدلية بالذات اللي ربنا اختارها عشان تكون اول من يراه في البشر بعد قيامته وتكون هي الكارزة بالقيامة؟ اشمعنى المجدلية؟ في الحقيقة احبائي، السيد المسيح وجد في المجدلية فضيلة محببة جدا لقلب المسيح، وهي فضيلة الوفاء. فضيلة الوفاء، المجدلية تتميز بانها امرأة وفية، وبسبب هذه الفضيلة اختصها المسيح بمميزات كثيرة في حدث القيامة. فعشان كده بنعمة المسيح النهاردة هنتكلم مع بعضين عن مريم المجدلية والوفاء. نتكلم في نقطتين: النقطة الأولانية الوفاء في حياة مريم المجدلية، النقطة الثانية هنتكلم في فضيلة الوفاء عموما وأهميتها في حياة الإنسان. أول سؤال يا أحبائي، مين مريم المجدلية دي؟ إنسانة اسمها مريم كانت من مدينة اسمها مجدل، ومدينة مجدل دي ذكرت في الكتاب المقدس المكان اللي ربنا يسوع أشبع فيه 4000. مجدل دي في شمال إسرائيل في بحر اسمه بحر الجليل، هي بتقع غرب بحر الجليل. المجدلية يا أحبائي واحدة من النساء اللواتي تبعنا يسوع، ومش بس تبعت السيد المسيح، لكن الكتاب المقدس قال عنها انها من ضمن اللي كانوا يخدمنه من اموالهن. يعني مريم المجدلية مش بس كانت تلميذة للسيد المسيح، لكن من ضمن اللي كانت النساء اللي بيصرفوا على الخدمة وفي حياة السيد المسيح الخاص. ودي اول حاجة تدل على ان مريم المجدلية كانت امرأة غنية. طيب ايه سر تبعيتها للمسيح؟ سر تبعيتها زي ما قال القديس لوقا ان السيد المسيح اخرج منها 7 شياطين. من اول ما المسيح صنع معاها هذا المعروف تركت مجدل وتركت أهلها، وعلى ما يبدو إنها ما كانتش مرتبطة من جهة الزيجة يعني، لأنه بعد المعجزة دي بالذات تركت أهلها وتركت المدينة بتاعتها وظلت طول حياتها تتبع السيد المسيح أينما ذهب. استمرت في تبعية السيد المسيح طوال حياته لغاية الصليب، كانت موجودة، وحتى في أحداث القيامة زي ما قلت في البداية كان لها دور، مش بس كده لكن كانت من ضمن 120 اللي ملازمين العلية في صلاة لغاية ما حل عليهم الروح القدس يوم 50. فبقول يا أحبائي المجدلية واحدة من تلميذات السيد المسيح، وما كانتش واحدة عادية لكنها كانت متقدمة وسط الأخريات. تملي لما تذكر النساء اللي كانوا بيتبعوا السيد المسيح يذكر أولا مريم المجدلية، هي نمرة واحد. لو حد مننا رجع يقرأ كده في الأناجيل الأربعة، منين ما يتذكروا النساء اللي كانوا بيتبعوا السيد المسيح يتقال نمرة واحد مريم المجدلية. المرة الوحيدة اللي ذكرت في الآخر لما ذكرت مريم أم يسوع أمنا العذراء عند الصليب، فقالوا طبعا مريم العذراء دي نمرة واحد، ففي الوقت ده راحوا ذاكرين المجدلية آخر واحدة. لكن باستثناء يوحنا 19 كل مرة تذكر النساء اللواتي تبعنا يسوع كانت المجدلية هي نمرة واحد، دليل ان كان لها مكانة متميزة في وسط التلميذات اللي كانوا بيتبعوا السيد المسيح. شخصية مريم المجدلية يا أحبائي قلنا نمرة واحد هي إنسانة غنية. نمرة اثنين، تتميز المجدلية برقة وسمو مشاعرها. إنسانة كانت ليها محبة قوية جدا للسيد المسيح. أيضا تتميز المجدلية إنها إنسانة سريعة الحركة. كانت المجدلية من النوع اللي يتحرك كتير، ما كانتش تقعد. لاحظنا ديت زي ما قلت في تبعيتها للمسيح، مطرح مكان يروح المسيح كانت المجدلية تتبعه. الأمر الثاني اللي لاحظنا في نشاط المجدلية وحركاتها الدائمة في يوم القيامة، يعني أنا كنت بحاول أن أنا أعمل ترتيب لأحداث القيامة لكن الموضوع فيه شيء من الصعوبة، فعلشان كده يعني ربنا يرتب ونقدر بنعمة المسيح نعمل له ترتيب من الأربع أناجيل. لكن اللي الواحد لاحظه، الملاحظة الأولى، أن المجدلية راحت القبر أكثر من مرة، راحت ورجعت راحت ورجعت، فإنسانة نشيطة دائمة في الحركة، دي طبيعة المجدلية. فوق كل دوت والأهم من كل ده أحبائي إنه المجدلية كانت تتميز بالوفاء الشديد، إنسانة وفية إلى أقصى درجة. زي ما قلت لكم بدأ الوفاء تجاه السيد المسيح من ساعة ما السيد المسيح أخرج منها السبع شياطين، والعمل دوت خلى المجدلية تشعر بامتنان شديد لشخص السيد المسيح، ومن هذه اللحظة تبعت السيد المسيح بمنتهى الحب وبمنتهى الإخلاص. اسأل المجدلية بتعملي كده ليه؟ تقول لك عرفان بالجميل، شكر، اعتراف بالمعروف بالإحسان اللي عمله معايا السيد المسيح. ده أنا لو قضيت حياتي كلها تحت رجليه ده ما يسويش العمل اللي هو عمله فيه. يا أحبائي إذا كان الروح النجس لما بيتملك من إنسان، تقرأ كده في الكتاب المقدس ناس كان عليهم أرواح شذير، يقول لك راجل كان عنده ابن وحيد وكان الشيطان بيسرعه، كان يقول لك كثيرا ما كان يلقيه في الماء والنار ليهلكه. طب اذا كان روح شرير تملك ابن الراجل عمل فيه كده، اما السبع ارواح لما تتملك جسد امرأة. فطبعا المجدلية بعد المسيح ما رفع منها الحرب ديت شعرت بامتنان شديد جدا لشخص السيد المسيح. يا مناسي احباء السيد المسيح عمل معاهم معجزات، ويمكن تكون أعظم من اللي عمله السيد المسيح مع المجدلية، لكن ما سمعناش إنهم تبعوا المسيح. فين ابنة يايروس اللي أقامها من الموت؟ ما سمعناش عنها حاجة. فين ابن أرملة نايين؟ فين الكثيرين، بل الكثيرين جدا من اللي السيد المسيح أخرج منهم أرواح شريرة من اللي شفاهم؟ ما سمعناش إنهم كانوا بيتبعوا السيد المسيح. بس مرة السيد المسيح في 10 رجال برص، وده نموذج للي كان السيد المسيح بيؤلمه في تجسده على الأرض، هو عدم الوفاء اللي في الطبيعة البشرية. مرة السيد المسيح شفى 10 برص، من 10 رجع واحد يشكر المسيح. فالسيد المسيح في مرار دي كشفت ايه اللي بيفرح السيد المسيح وايه اللي بيحزنه، قال لهم كده أليس 10 قد برئوا؟ مفيش غير هذا الغريب الجنس السامري اللي راجع يدي شكر لله، فين 9 التانيين؟ طب اشمعنى ده اللي رجع؟ انسان يعترف بالجميل، يشعر بالوفاء تجاه اللي احسن لي. فبقول يا احبائي، المجدلية كانت تتميز بهذه الصفة، انسانة وفية ما نسيتش المعروف اللي المسيح عمله معاه. طب يا احبائي بلاش نتكلم على اللي كانت فيهم صفة عزم الوفاء هذه، نتكلم على نفسينا. طب ما احنا ياما شفنا عمل المسيح في حياتنا، مين فينا يا احبائي ينكر؟ كل واحد فينا كده هو قاعد يفتكر كم من مرة السيد المسيح أحسن إلينا، كم من مرة السيد المسيح سمع معانا أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. صدقوني يا أحبائي، يا ملاحظ اسمح يقول لك ربنا ده أنا ما استهدش لربنا عمله، ده لو كان ربنا يعني تركني كان يبقى له حق، ربنا يعمل معايا معروف رغم اللي أنا بعمله. طيب حلو، أدي طبع الله الجودة، طبع الكرم. طب فين الوفاء بتاعنا؟ فين اعترفنا بصنيع ربنا؟ اذهب واخبر كم صنع الرب بيك ورحمك. مش انت شاعر ان انا منيت عليك؟ المسيح بيقولك طيب خليك فاكر العمل دوت، ما تكحدش الجميل، خليك وفي للي صنع معاك هذا الاحسان. فدول يا احبائي المجدلية كانت من هذا النوع، من لحظة ما السيد المسيح اخرج منها السبع شياطين تبعية كاملة كاملة للسيد المسيح في الصلب وفي دفنه وفي قيامته وحتى بعد قيامة السيد المسيح ملازمة للعلية وذهب التكرز مع الكارزين. مريم المجدلية يا أحبائي بقول نمرة واحد، هي كانت وفية في إن ادت وقتها وجهدها للمسيح. أيضا زي ما قلت لكم كانت وفية في العطاء من جهة المال، كنا يخدمنه من أموالهن. كانت المجدلية شعر أن الفلوس بتاعتها دي تحت رجلين المسيح، زي ما عايز يتصرف فيها يتصرف فيها. وأيضا حتى بعد موت السيد المسيح، وهنا الوفاء، لما السيد المسيح يوم الجمعة نزلوه من على الصليب كانت الساعة 11:00 فضل ساعة وينتهي، نبتدي في يوم السبت ويوم السبت ممنوع العمل، فكفنوا جسد يسوع بسرعة ليس كما يليق بالتكفين عند اليهود، ما لحقوش ما فيش وقت. طب جه يوم السبت استرحنا حسب الوصية، خلص يوم السبت في الغروب حوالي 6 المغرب كده، بدينا دخلنا في يوم الحد بحسب توقيت اليهود. راحوا اشتروا مريم المجدلية دي، راحت اشترت حنوط. ليه؟ اروح اكفن اطيب جسد المسيح. يعني حتى بعد موت المسيح ظل المال بتاع المجدلية ايه؟ لحساب المسيح. انسانة وفية، فوفية في تبعيتها للمسيح، وفية في المال والعطاء بتاعها، ايضا وفية في الكرازة بتاعتها. هي اللي راحت كرزت يا احبائي. يعني لما تقعد تفكر في الموضوع ده، تصور امرأة تكرز لبطرس واليوحنا واليعقوب والاندراوس للأعمدة بتوع الكنيس، هي اللي بتكرز ليهم بالقيامة. ده ان كانوا الرسل متعلمين تلامذة المسيح، فاللي كرزت ليهم بالقيامة مين؟ المجدلية. ده شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا ان المسيح يعطي لامرأة انها تكرز بقيامته. وبتكرز لمين؟ بتكرز للرسل، للرسل شهود المسيح. فبقول يا احبائي دي نمرة واحد في وفاء المجدلية، في خدمتها وفي تبعيتها للمسيح. ايضا وفاء المجدلية ظهر في شجاعتها وتضحيتها. تصور يا احبائي عند الصليب تركه الجميع وهرب. بطرس اللي متقدم في الرسل، اللي اكثرهم حماس، اللي اكثرهم سنا، اللي في غيرة لما جيهم يقبضوا على السيد المسيح ما احتملش المنظر وراح مطلع السيف بتاعه وراح قطع اذن عبد رئيس الكهنة ملخس. تصوروا بطرس دوت لما ندخل في الجد وفي الصلب والمسيح يتسحب من بستان جسماني يهرب. تبع لغاية دار الولاية، وعند دار الولاية انكر، وبعد كده اختفى بطرس. ايه؟ خايف. صار يا احبائي المجدلية ما كانتش من هذا النوع، بل عند الأرض عند السيد المسيح لقينا المجدلية في قوة وفي شجاعة وفي جرأة، زي ما كنت بقول في اسبوع الالام، يعني موقف النساء تحسد عليه. وزي ما قال ذهبي الفم ان النساء اظهرنا انهن ليس الاناء الاضعف، اظهروا قوة اعظم من الرجال. الوقت اللي التلامذة كلهم هربوا، الرجال هربوا، المجدلية ماشية لغاية تحت صليب المسيح، واقفة تحت الصليب. ايه الشجاعة دي؟ جبت منين الشجاعة دي؟ ثمرت وفائها للمسيح. الإنسان الوفي يا أحبائي ما فيش أمر يخيفه، الإنسان اللي قلبه يمتلي بالوفاء ما فيش حاجة تعطله. ده احنا شفنا أيضا وفاء المجدلية ظهر في شجاعتها في يوم القيامة أيضا. تصور يا أحبائي لما كنت بشوف ترتيب أحداث القيامة، من جهة الوقت أول إنجيلي ذكر أحداث القيامة هو معلمنا القديس يوحنا، لأنه قال كده أنه كان الظلام باقي. بقيت الإنجليين قالوا باكر وفي الفجر وعند أول الفجر، لكن القديس يوحنا قال لك أنها ذهبت للقبر باكرا والظلام باقي، فده دليل أن دي أول أحداث القيامة. طيب تصور بقى معايا الظلام باقي، يعني لسه الفجر منورش، ودي امرأة وتطلع برا البيت وتمشي في شوارع أورشليم لغاية ما تصل لأسوار المدينة، وتخرج خارج الأسوار، طلعت فين؟ طلعت في البرية في الصحراء خارج المدينة، يعني في الحيوانات والدنيا ليل، راحة فين يا بنتي؟ راحة للمقابر. ده البعض بيخاف من المقابر بالنهار، فما بالنا يا أحبائي بامرأة والدنيا لسه ظلمة الظلام باقي، وخرجت خارج المدينة وطلعت بره في البرية وراحة للمدافع. ايه الشجاعة ديت؟ ايه الجرأة بتاعتك يا مجدلية؟ دي جبتيها منين؟ جبتيها منين؟ ثمرت وفائها للسيد المسيح، إنسانة وفية. ولك يا أحبائي ما هو اشمعنى دي للمسيح اختصها بأنها تكون كارزة القيامة؟ وفاء من نوع نادر، وفاء من نوع نادر، وفاء في تبعيتها للمسيح، وفاء في شجاعتها، وفاء أيضا في دموعها عند القبر. لما راحت مريم المجدلية عند القبر ولقيت الحجر متدحرج والجسد مش موجود، فراحت قالت لبطرس ويوحنا، فدخلوا وشافوا ومشوا، واحد منهم رأى فآما والتاني بطرس مضى متعجبا في نفسه. طب المجدلية خلاص القبر فاضي يا ستي، والتلامذة الرجالة جيهم شافوا ومشوا، هنقعد جنب قبر فاضي؟ أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي. طب واقفة ليه وبتبكي؟ خلاص ما هو مش موجود جوه، امشي، عايزة تبكي روح ابكي في بيتكم. لا، دي جات جنب القبر بتاعه ومن وفائها مش عايزة تسيب المكان، لدرجة ان ظهر لها ملكين، وظهر ربنا يسوع في البداية بس كانت لسه مش عارفاه، وقالوا لها ما تبكيش. الملكين قالوا لها يا امرأة لماذا تبكين؟ تبكي ليه؟ ما سألتش فيه. السيد المسيح نفسه لما ظهر لها وكانت لسه مش عارفاه قال لها يا امرأة لماذا تبكين؟ طيب تبطل تكف عن البكاء؟ لا، أخذ السيد ولست أعلم أين وضعه، أنا بدور على جسد يسوع ومفيش حاجة هتعزيني ومفيش حاجة هتخليني أبطل دموع ومفيش حاجة هتخليني أسيب القبر وأروح إلا لما أعرف جسد يسوع راح فيه. يكونش اليهود خدوه؟ جايز اليهود خدوه، يمكن علشان يشهروا بجثته يطلعوه يوم الحد ويشهروا بيه قدام اليهود بسبب حقدهم الشديد، جايز. يمكن هياخدوا الجسد يرموه للطيور الجارحة تتنهش فيه، فمن وفائها الشديد مش قادرة تروح، فين الجسد؟ أخذوا السيد ولست أعلم أين وضعوا، فقعدة تبكي. فبقول يا أحبائي ده أيضا يدل على إيه؟ يدل على وفاء المجدلية. ده اللي أعجب من كده يا أحبائي إن لما بصت للسيد المسيح وظنت إن هو البستاني، فقالت لي يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. طب قولي لو أنت اللي شلته قولي طب وديته فين وأنا أروح أخذه. طب ما فكرتيش يا مريم في لحظة طب هيقولك الجسد في الحتة فلان، نفرض يعني هتروح تشيليه إزاي؟ هتروح تشيليه إزاي؟ ده أنتوا ماشيين أنت وبقيت المريمات في الطريق وبتقولوا من يدحرج لنا الحجر، لأن ذلك الحجر كان عظيم. طب معايا بنت وجسد المسيح، طب قلنا لك الجسد في الحتة الفلانية هتعمل ايه؟ وحتى لو قال لك الجسد في الحتة الفلانية وقدرت تشيليه، ده اليهود لو شافوك يقطعوك، الرومان لو شافوك يقول لك انت اللي سرقتيه، ده احنا حاطين العساكر عشان ما حدش يسرق الجسد. كل ده يا احبائي ليس له مكان بجوار الوفاء. الانسان الوفي ما يفكرش في الصعوبات ديت، ما يفكرش في المشاكل، كل ده مش مهم عنده، بس انت قول لي هو فين وانا اتصرف. يا سيد ان كنت قد حملته فقل لي اين وضعته وانا اخذه. ايه ده يا احبائي؟ وفاء، وفاء عجيب جدا في هذه المرأة. ايضا يا احبائي شفنا موقف اخر يكشف وفاء المجدلية، لما السيد المسيح لقاها مش عارفاه فرح من ديها، قال لها يا مريم. وهنا يا احبائي عرفت المسيح. عرفتين منين يا مريم؟ قالت الصوت ده انا منسهوش، كلمه الصوت دي انا حفظها، ده صوت يسوع. حتى يا احبائي بعد ما المسيح فارق العالم بالجسد، حسب فكر التلاميذ لانه لسه هيظهر 40 يوم، لكن لسه صوت المسيح لم يفارق اذن مريم. ايه ده؟ وفاء، وفاء يا احبائي. مريم اعتادت انها تسمع صوت يسوع كتير، في التعليم بتاعته مشى وراه وبتسمع صوته، في قعداته وحواراته مع التلاميذ واحاديثه، فصوت المسيح بقى مطبوع في قلب مريم، فاول ما نداها باسمها عرفته. فالتفتت تلك وقالت رابوني، الذي تفسيره يا معلم. ايه ده يا احبائي؟ وفاء. وبذلك يا احبائي صارت المجدلية نموذج للوفاء، نموذج للوفاء، وفاء في تبعيتها وخدمتها للمسيح، وفاء في شجاعتها وعدم خوفها، وفاء في ضمحها واصرارها الا تترك القبر لغاية ما تعرف الجسد راح فين. ايضا يا احبائي وفاء في حساسيتها لمعرفة صوت يسوع. طب يا احبائي اذا كانت هذه المرأة بهذا الوفاء، طب ليه مرات كتير النهاردة بنجد ان فضيلة الوفاء دي مش موجودة عند كثيرين؟ ايه السر ان الانسان ممكن يجد ناس ما عندهمش وفاء؟ في الحقيقة احبائي في اكتر من سبب لعدم الوفاء. السبب الاول قد يكون سوء التربية، ان الاب والام ما غرزوش الفضيلة دي في حياة ولادهم. وده بقى النهاردة متأسف اقول يعني بقى الشيء السائد للأسف، للأسف الشديد، انك تجد انسان وفي للأسف. طب السبب ايه؟ ما ترباش على الوفاء، ما ترباش على ان يكون انسان وفي، ما شافش نموذج في ابوه وفي امه في البيت للوفاء. بالعكس، ده يمكن ابوه يجي يفتخر انه النهاردة مش عارف قال كلمة الواحد وضحك عليه، او النهاردة مش عارف لبس غلطة واحد في واحد، وباقي الاب يفتخر قدام ولاده. الولد بيكبر وايه؟ وهي دي الشطارة، انه ايه؟ ان انا اعرف ازاي اطلع نفسي، مش مهم انا وعدت، مش مهم انا قلت، مش مهم نتيجة العمل. فالولد اتربى على ايه؟ اتربى على عدم الوفاء، ما شافهاش. والعجيب يا احبائي انه اول من يحصد ثمرة عدم الوفاء هم الوالدين. ما يزرعه الانسان اياه يحصد. ان ما غرستش في ولادي الوفاء انا اول واحد هاجني هذه الثمرة. عرق ان الولد صغير شايف ابوه جايب طبق خشب، بيقول له ايه ده يا بابا؟ قال له عشان اكل فيه جدك، كل ما بنحط له اطباق نظيفه بيكسرها، اعمل له الطبق الخشب ده خليه ياكل فيه. قال له طب بابا الطبق ده احنا هشيله عشان انت لما تكبر اكلك فيه. وانت يعني فاكر لما تعمل كده قدام ابنك ما ابنك هيعمل فيك كده؟ فده نمرة واحد يا احبائي. يجب كاباء وكامهات وخدام نهتم باهميه هذه الفضيله. ما احوجنا اليوم للوفاء، مش موجود، مش متوفر دلوقتي. ايضا يا احبائي من اسباب عدم الوفاء انانية الانسان ومحبته لذاته ومحبته للعالم وشهوات العالم. اهم حاجة عند الانسان نفسه، الانسان الاناني غير وفي، مستحيل. ايه الاناني؟ يجري وراء الاخرين لو انا ليا نفع من وراه، اجري وراهم وورا ديهم، في مكسب من وراء الموضوع ده. اول ما زي ما بيقول المثل تخلص حكت من عند جارتي، خلاص خدت اللي انا عايزه، يتقلب الواحد على الوش الثاني، فما عندوش وفاء. طب امال اللي كان بيظهره ده ايه؟ لا، ده اللي بيظهره ديت علشان ياخد اللي هو عايزه، هو مش وفي ولا حاجه، هو انسان اناني وما بيدورش غير على مصلحته. ده ممكن يصل الامر بالانسان ان يتنكر لوالديه ولاخوته ولدينه في سبيل مكسبه وفي سبيل انانيته. طب ليه بيعمل كده؟ ما هو ما اتغرس فيه من صغره الوفاء، ما تعلمش ان دي فضيلة مهمة ضرورية تفرح قلب المسيح. اي حاجة فيها مكسب اجري وراه، مش مهم اي حاجة تانية، مش مهم اي حاجة. ولما بقول مش مهم اي حاجة يعني اي حاجة، يدوس على اي شيء، يدوس على اي شيء في سبيل مكسبه. انسان اناني ما يعرفش الوفاء. أيضا يا أحبائي السبب الثالث لعدم الوفاء، الإنسان اللي تربى بعيد عن الكنيسة، ممكن يكون في البيت ما شافش نموذج ولا مثال ولا قدوة ولا تربية، لكن إن انغرس في الكنيسة فحيتعلم هذه الفضيلة وأهميتها. لكن لو كان حياته أيضا بعيدة عن الكنيسة تبقى الحكاية كاملة. يا أحبائي بدون الوفاء الحياة مرة. تصور لو ما فيش وفاء، الواحد يتوقع الغدر من أقرب من ليه، ما خلاص ما تصور الفضيلة دي مش موجودة. أنا عايزك تتصور الحياة بدون وفاء، ده الواحد يشك في أخوه يعني خلاص بقى. ما بقى الواحد بيتوقع الغدر من أي إنسان، ما فيش وفاء. وفي هذه الأيام يا أحبائي نظر الوفاء وكسر الغدر والخيانة والجحل، حاجة بصراحة صعب، حاجة صعب. ما أكثر الخيانة في هذه الأيام ما بين الزوجين، إيه؟ عدم وفاء. ما أكثر الخيانة في هذه الأيام الأولاد تجاه والديهم، إيه؟ عدم وفاء. الأصدقاء تجاه بعض، عدم وفاء. ده أحبائي ده الواحد يتذكر، مش حول حاجة من زمن، يعني كنت أسمع كانوا في التجارة يقول كلمة، يعني الكلام ده أنا سمعته، أنا مش حد حكاهولي، أنا حضرت مواقف زي كده، كلمة الراجل يقولها خلاص، لا في امضى ولا في ورق، ولا كان قلت كلمة ويلتزم بالكلمة مهما كانت الخسارة. ايه ده؟ هيقول لك الرجل يتربط من لسانه، هو كلمة كنا بنسمعها واحنا صغيرين، ايه وفاء. لكن النهاردة لا، الحاجات دي مش موجودة. عجيب يا احبائي ان لما نرجع للكتاب المقدس نجد امثلة بلا حصر بتظهر هذا الداء في الطبيعة البشرية. صار يا احبائي شعب اسرائيل في القديم بعد الإحسانات الكثيرة اللي السيد المسيح أحسن لشعبه فيها، مظلة مصر مظلة أحبائي لم يرى إسرائيل مثلها. يمكن في بابل كانوا أرحم شوي، في بابل يمكن شعب إسرائيل وصل المراكز، وكان منهم واحد زي دانيال ومنهم الثلاث فتية وصلوا المراكز. وده السر إنه عند الرجوع من بابل مرضوش يرجعوا، ليه؟ ما احنا قاعدين في بابل مبسوطين ولينا مراكز ولينا وضع كويس. لكن ما شافوش مذلة زي مذلة مصر، ذلوا المصريين فيهم حاجة صعبة خالص. قد تصور ربنا يعمل معهم معروف ويخرجهم من العبودية المرة ويخرجهم بزراعة رفيعة، بزراعة قوية. ده ربنا بيقولهم في سفر التثنية أخرجتكم من كور الحديد، ده انتوا كنتوا في وسط النار وانا مديت ايدي كده وانتشلتكم، حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي. ايه رأيك في العمل ده؟ ايه رأيك لما تبقى في زنقة زي كده وانسان يمد ايده وينجيك؟ ده انا عايش طول عمري تحت رجليه معترف بجميله، في البحر الاحمر يهلك فرعون وجنود، في البرية يطعمهم من وصخرة. نتعجب يا احبائي انه العرفان بالجميل ايه؟ عملوا عجل وقالوا ايه؟ هذه الهتك يا اسرائيل التي اخرجتك من ارض مصر. ايه ده؟ عدم وفاء، عدم وفاء. وحتى في الجديد مع كل الأعمال العظيمة اللي عملها معهم السيد المسيح في تجسده، كلهم بقى يصرخوا الجمع. أنا أحبائي يعني أنا قاعد أفكر، طيب رؤساء الكهنة غدارين ماشي، طب الشعب ده من يومين كان بيهتف له وبيقول له أصم يا ابن داود أصم في الأعالي، هو نفس الشعب. بعدها بيومين، كان ده كان يوم الحد، يوم الجمعة بيصرخوا أسلوبه دمه علينا وعلى أولاد. إيه ده؟ طبيعة البشرية يا أحبائي، طبيعة ما تعرفش وفاء، ما تعرفش عرفان بالجميل. على رأي بولس الرسول لما بيذكر خطايا في رومية واحد يقول بلا عهد، أهو ده عدم الوفاء، بلا عهد. في إنسان يوعد خلاص عهد، لكن الإنسان اللي غير وفي فيش، ما يوعدك ما فيش مشكلة عنده، بس بلا عهد. فالمسيح حب المجدلية جدا بسبب وفائها، سنة وفية سنة مخلصة. بقول يا أحبائي الكتاب المقدس مليان بصور لعدم الوفاء. فرد في الكتاب المقدس شوف الطبيعة البشرية، شوفوا لوط كل الخير اللي في حياته الفضل يرجع لعمه إبراهيم. طب لما يجي تحصل مشاجرة ما بين رعاة لوط ورعاة إبراهيم، وابن إبراهيم من كرمه يقول لوط اختار، كنا نتوقع أن لوط يعني اختار ايه؟ ده أنا طالع من بيت أبويا فقران، ده كل اللي عندي ده انت اللي مديهوني، انا ما احسيش حاجه، دي فلوس. كنا نتوقع انه لوط البار كان يقول لابونا ابراهيم يا هنا ده عيب العين ما تعلاش عن الحاجه زي ما بيقولوا، بقى عم يقول لي اختار وانا اختار في بجاحه، ده انا بقى انسان غير وفي. لكن لوط اختار، عدم وفاء، عدم اعتراف بالمعروف بتاع ابونا ابراهيم. طب ابونا ابراهيم ليه تعاملك بعدم وفاء؟ تعامله بالمثل؟ لا. لا 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 لا، ابراهيم وفي. يسمع ان لوط اتاخد في السبي، يلم الغلمان بتوع 318 عشان يفك سبي لوط. انسان وفي. ايضا يا احبائي شفنا عدم الوفاء في لبان خال يعقوب. انسان مش وفي. ابونا يعقوب يروح يقول له انا عايز اتجوز رحيل، يقول له طيب اشتغل معايا 7 سنين ونجوزها له. يشتغل يعني الراجل 7 سنين وحاطط في ذهنه انه هيتجوز رحيل، يفاجئ ان التاني بيخدعه ويروح مجوزه ليئة. ايه يا عم انا متفق معاك؟ قال له لا معلش، احنا عندنا الكبيره هي اللي تتجوز الاول. ايه ده غدر؟ ويا ريت في كده بس، لكن 10 مرات غير اجرته. كان يتفق معاه على اجره، وبعد ما ابونا يعقوب يخلص العمل يروح مغير الاجره. ايه عدم وفاء؟ عدم وفاء قمة عدم الوفاء. مش هنقعد نسترسل في الامثلة في الكتاب المقدس، لكن قمة عدم الوفاء تجلت في شخص يهوذا. مفيش خيانة، مفيش جحود، مفيش عدم وفاء زي ما ظهر في حياة يهوذا الاسخريوتي اللي راح يسلم السيد المسيح بقبلة بشكل المحبة. يا احبائي نتعجب ان ده حال الانسان، ونتعجب بل ونحزن ان احنا نجد البشر فيهم صفة عدم الوفاء دي ونجدها في الحيوانات. حاجة عجيبة. ياما قصص على وفاء الحيوانات، وبالاكتر الكلب. وفاء مش موجود في وسط البشر. مرة كان دكتور بيطري كان سايق العربية في الطريق السريع، فخبط كلب، فنوع من الترفق يعني نزل وخد الكلب ده وخده معاه في العربية وروحه البيت، وعشان هو طبيب بيطري راح مداوي الكلب وقعده عنده يومين لغاية ما الكلب خف. بعد أيام كثيرة سمع نبش على الباب، فبيفتح الباب لقى الكلب اللي هو شفاه جايب له كلب تاني مصاب علشان يشفيه. شوف الكلب يعني شعر بوفاء في الراجل دوت. فيوم ما لقى كلب تاني صاحبه قال لو أنا رحت لصاحب دوت مش ممكن يخذلني. شوف الكلب حس بالوفاء ازاي. بقول يا احبائي يعني قصص كثيرة جدا في تاريخ الكنيسة. في واحد شهيد اسمه اندروكليس. اندروكليس دوت كان عايش في روما ولما في القرن الاول، ولما الاضطهاد اشتد على المسيحيين فترك روما وراح عايش في صحراء الجزائر. وهو عايش هناك متوحد جاله اسد بيعوي، فلما فتش في جسم الاسد لقى في شوكه كبيره مؤلمه للاسد ومش عارف يطلعها، فالمهم راح مطلع له الشوكه دي ومش بعد كده. لما راح يقبضوا على الراجل دوت اندروكليس، فكان العقوبه ان هو يترمي للحيوانات المفترسه، فراحوا جايبين له اسد مجوعينه وراحوا طلقين عليه الاسد. الكل تعجب يا احبائي ان الاسد ده راح يلحس رجلين اندروكليس. أتبي كان هو ده الأسد اللي من سنين أندروكليس عمل معاه معروف، فظل وفي لهذا المعروف. أسد جعان ويترميله بني آدم ملطخ بالدم، دي حاجة تكسف. صدقني دي حاجة تكسفنا كبني آدمين. كل السنين دي رائحة أندروكليس ما راحتش من أنف الأسد. فاكر ريحة الراجل اللي عمل معاه معروف دوت وظل وفي بالمعروف دوت. عرفت قصة؟ يقول انه كان فيه محارب عربي كان في الحرب واتمسك في الاسر، كان سكورة ببطوه عشان يموتوه. الحصان بتاعه حاجة عجيبة، يعني الواحد كان يسمع كتير عن الكلاب مثلا في وفائها، لكن الحصانة دي غريبة. فرح رايح الحصان رح مسكه من الحبال بتاعته في بقه وطلع يجري بلا توقف لغاية ما وصل لمكان العشيرة بتاعته، ورح رامي الراجل ومن شدة الاعياء الحصان مات. بس ايه نجى الفارس بتاعه. يا احبائي انا مش جايب حاجة من عندي، ده سليمان الحكيم قال لك اذهب للنملة وتعلم، الكسلان يبص النشاط النملة. طب عدم الوفاء اهو، بص لدول اقول ايه بس اقول ايه. احبائي شيء محزن حقيقي صدقني ان احنا لا نجد هذه الصفة في انسان. ده الواحد بقول لك اهو في الحيوانات فيها وفاء، والانسان فين النهاردة الإنسان الوفي؟ يا أحبائي بلاش نتعلم من الحيوانات لأننا أرقى منهم، لأننا مخلوقين على صورة الله، نتعلم من الله ذاته. الوفاء صفة من صفات ربنا، طبيعة ربنا وفي، ربنا ما عندوش غدر، ربنا ما عندوش غدر يا أحبائي، ده مش من طبيعة الله، الله وفي، الله في وفائه خلق الإنسان وجبله من طين، وفي وفاءه أيضا لما الإنسان أخطأ لم تتركنا عنك إلى الإنقضاء، ما سبناش، لكن في وفاء وعد بالفدا وتمم الفدا. لما تبص للصليب تقول لي ايه ده؟ اقول لك وفاء ربنا. ايه الاهانه ده؟ ايه التجريح دوت؟ ايه اللي المسيح احتمله على الصليب؟ اقول لك وفاء الله، وفي وعد انه يخلص الانسان، وخلص الانسان مهما كان الثمن. هكذا احب حتى بذل. ايضا يا احبائي الله وفي في وعوده لينا. الكتاب المقدس يقول لأن الذي وعد هو أمين. لو إنسان وعدك خاف ممكن يغدر، ممكن يرجع في الوعد، لكن المسيح فيه النعم وفيه الأمين. عمر المسيح ما جحد وعد أعطاه، لأن الذي وعد هو أمين، أمين في وعوده، أمين في وعوده. عشان كده نصلي في أشياء الراكدين نقول أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. ربنا ما بيكذبش في الوعود بتاعته. أيضا يا أحبائي الله وفي تجاه الإنسان اللي يصنع خير. الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة. لا يمكن تعمل عمل من أجل المسيح وأجره يضيع. ده وفاء الله كده، ده وفاء الله كده. ده بيقول لك كوباية مية باردة منساهاش. فبقول يا أحبائي الوفاء ده إيه؟ الوفاء ده صفة الله. طب احنا مخلوقين على صورة الله ومثاله، يعني المفروض ان احنا نسلك بالوفاء ده. اخيرا يا احباء اقول لكم المجالات اللي الانسان يعيش بها في فضيلة الوفاء. المجال الاول وفاء لله. انسان الوفي وفي تجاه ربنا، وفي تجاه ربنا حتى لو اتحط في وسط شرير. لو انا انسان وفي لم أجحد إلهي مطلقا. ثلاث فتية تحط في العصر، وسط شرير وبيأكلوا من عطايب الملك ومن خمر مشروب، الثلاث فتية قالوا لا إحنا أوفياء لله حتى لو الوسط اللي حوالينا خاطي، لا إحنا ما ناكلش إلا القطاني، نوع من أنواع البقوليات. أيضا الإنسان الوفي تجاه الله وفي لله حتى في الألم، زي أيوب. أيوب إنسان وفي، مش كون إن هو دخل في آلام يعني يفقد فضيلة الوفاء تجاه علاقته بربنا، حتى في الألم وفي في محبته لربنا. وقال كده ما طول ما روح أنفي في داخلي لا أترك كمالي، لا يمكن أجحد ربنا مهما حصل. تعالى النهاردة لو واحد فينا عايش مع ربنا وجد ضيقة، اتفرج اتفرج على رد فعل الانسان وسلوكه. ايه ده؟ عدم وفاء يا احبائي، عدم وفاء. ايضا في تعهدات الانسان امام الله. الانسان الوفي يتعهد عهده قدام الله، يندر نذره قدام ربنا ينفذه. مفيش الحجج اللي احنا بنتحجج بيها دي. ابونا يعقوب نذر نذر، قال يا رب لو حفظتني في الارض اللي انا رايح فيها واديتني اكل عشان اكل ولبس عشان البس اعشر لك كل ما اقتنيه، وجاب عمود وصب عليه زيت وسافر. طب ربنا احسن لابونا يعقوب والخير كتر في ايد ابونا يعقوب، ينسى النذر اللي نذره؟ ابدا، يرجع عند بيت ايل يوفي النذر لله. يا ما احباء يا ما نندر، يجي الواحد يقول لك ابونا نسيت النذر، ايه ده؟ عدم وفاء. او نندر ونيجي نفصل، ابونا انا نذرت قلت هعمل واسوي، طب ممكن طب ممكن طب ممكن. أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي، ولا تقل أمام الملاك إنه سهو، سفر الجامعة 5 وسفر العدد، لا تقل أمام الملاك إنه سهو، خلاص ما تنذرش. لكن هتتعهد أمام الله، خليك وفي في العهد بتاعك، خليك وفي للنذر بتاعك، خليك وفي أيضا لوصية ربنا. مردخاي كان الكل يسجد أمام همام. طب مردخاي قال لك ايه؟ قال لك لا، دي وصية ربنا، للرب الهك تسجد واي واحد تعبد. طب ده تاني راجل بعد الملك، ده المثل يعني اللي بيقولوه، مش عارف لو بلد بتعبد عجل حش ورميله. طب يعني مش حالك انت، يعني هتحملها ما الدنيا كلها ماشيه كده. لا 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 لا, لا. الانسان اللي عنده وفاء تجاه وصيه ربنا مفيش حاجه الدنيا كلها ماشيه كده. انسان وفي, دي وصيه ربنا, وصيه ربنا تمشي. ايضا يا احبائي شفنا قمه الوفاء في العهد الجديد متمثل في يوحنا الحبيب وفي امنا العذراء مريم وفي مريم المجدليه وفي سالومي وفي زوجة كلوبة اللي كانوا ايه واقفات عند صليب يسوع. منتهى الوفاء. ايضا يا احبائي واحنا بنتكلم عن الوفاء لا يمكن ننسى الشهداء. قمة الوفاء البشري تجاه الصليب هو الاستشهاد, يعني السمة اللي تميز كل الشهداء انهم ايه اوفياء. المسيح حبنا حتى الموت, احنا نحبه حتى الموت. فنمرة واحد يا احبائي الوفاء في علاقتنا بربنا. نمرة اثنين في الوفاء, وفاء تجاه الاهل, وفاء تجاه الاهل. انا اتكلمت على الحتة دي في اسبوع الالام وبكررها تاني. سيد المسيح في شدة الامه لم ينسى امه. قمة الوفاء, قمة الوفاء. ليه؟ لانه في كثير من الروحيين بيظنوا ان انا يعني ما ليش دعوة باهلي, انا عايش مع ربنا وانسان روحاني واهلي دول ما ليش دعوة بيهم. الانسان الوفي يا احبائي زي ما قلنا نمرة واحد وفي لله, نمرة اثنين وفي لأهله. أروع مثل في الكتاب المقدس للوفاء تجاه الأهل وخصوصا الوالدين يوسف العفيف. يوسف رغم كل اللي عملوه اخواته فيه لكن لم يتنكر ليهم. ايه ده؟ وفاء, مش اكثر من كده. بل اللي اعظم من كده في يوسف افتخاره بابوه. ابونا يعقوب كان رجل عجوز عنده 130 سنة وكان يخمع على حق فخذه, يعني بيمشي يعرج, وراجل راعي غنم, ورعاية الغنم عند المصريين رجس نجاسة. ويوسف ايه؟ تاني راجل في مصر بعد فرعون. طب يعني ابوك ده فيه حاجة تكسف, حاجة تكسف ابوك ده راعي غنم وراجل بيعرج. طب يستحي يوسف من ابوه؟ ابدا. بكل فخر يوسف ياخد ابوه ويوقفه قدام فرعون ويفتخر انه ده ابويا. مين ده؟ طب افتكر بحاجة يعني انك ده ابويا, افتكر ان هو ابويا, مش اكتر من كده. مثل يا احبائي للوفاء مش عارف يعني النهاردة فين ديت يا احبائي؟ فين النهاردة الولاد اللي بيشعروا بالامتنان تجاه والديهم, اللي يشعر بمعروف تجاه ابوه؟ مفيش, قليل, قليل جدا, قليل جدا. قريت قصة واحد ضابط كان قاعد في حفل كده وقاعد في الناس العظماء, فقال واحد بيهمس فودانه فغضب كده شوح بيديه, فرح جاي له الخادم تاني وقرر نفس الموقف. فالرئيس او الملك اللي كان قاعد في الحفل ده فلاحظ, فبينادي الخادم يقول له فيه؟ قال له اصل الضابط ده ابوه راجل غلبان على قد حال واقف على الباب بره بيقول انه عايز يدخل لابنه, فالراجل يعني مستعر من ابوه في وسط الهلومة دي يتدخل ابويا الغلبان دوت, فقال لي كروش. يقول ان كان النتيجة ان الرجل القائد ده او الملك او اللي في الرتبة دوت امر بان هذا الضابط يجرد من رتبته في اللحظة ديت. ما ده كان مش وافي تجاه ابوه, هيبقى وافي تجاه الملك, هيبقى وافي تجاه البلد. اما ابوك اللي رباك انت مش وافي ناحيته, هتبقى وافي تجاه مين؟ قال لك ده ما يصلحش ان يكون قائد في الجيش. بقول يا احبائي في الوفاء تجاه الأهل قصة بديعة جدا حكاها القديس بلاديوس. قال إن كان في تاجر في فلسطين, والراجل ده كان غني وكان متجوز وبعد كده فلس. فبسبب الفلوس اللي عليه المدينين حطوه في السجن. كانت زوجته امرأة وفية جدا وكانت جميلة في المنظر, فكانت تروح تزوره. مش جوزها دخل السجن ولا جوزها الحالة المادية اتلخبطت, تسمع ده النهاردة انا عايز اطلع ولا انا عايز اسيب ولا الكلام الصعب. كل ده يا حباي ان دل يدل على عدم الوفاء. ما لهاش تفسير غير كده. ولكم ما احوجنا في هذه الايام لهذه الفضيلة. ما احوجنا. البيوت بتتفكك بسبب عدم الوفاء. فظلت هذه المرأة وفية لزوجها, تروح للسجن وتزوره. ففي مرة كان في رجل غني بيزور السجن فاعجب بجمالها, فبيسأل ايه الحكاية, فعرف طلب منها ان يعمل معاها الخطية ويدفع الدين بتاع جوزها. فطبعا رفضت. فراحت في الزيارة اللي بعد كده في السجن تحكي لجوزها. فكان المسجون اللي جنبه كان حرامي وكان مسجون انه يقعد مسجون يعني على طول, أول ما سمع القصة ديت وإزاي إن الزوجة ديت كانت وفية لزوجها، فرح منادي جوزها وقال له أنا كنت داخل السجن لأن كنت سرقت كنز كبير، وكنز ده أنا خفيف المكان الفلاني، ولأن أنا مش هطلع من السجن فقدام الوفاء اللي أنا شفته في زوجتك دي قول لها تروح تاخد الكنز ده. وفعلا يقول القديس بلاديوس إن الست راحت طلعت الكنز ده، دفع الدين جوزها ورجعوا يعيشوا العيش الرغد الأول بتاعهم. وفاء يا أحبائي حاول إيه؟ حاول نادر الوجود في هذه الأيام. فين النهاردة الزوجة الوفية؟ ليه البيوت متفككة؟ طب سيبك من الدوت، تعال أقول لك تاريخ الكنيسة. في تاريخ الكنيسة أيام الدولة العباسية أيام الخليفة أبو جعفر المنصور، الخليفة دوت كان عنده طبيب مسيحي اللي بيدويه اسمه جوارجيوس. فالخليفة سمع ان مرات جوارجيوس مشلولة، فقال ده الراجل يعني عايش ازاي والست بتاعته مشلولة، فعايز يحسن ليه، فرح بعت له ثلاث جواري. فالدكتور الطبيب جوارجيوس دوت لما شاف كده كرشه، فالخليفة اتنرفز ازاي ابعت لك هدية وتكرشه. قال له نحن معشر النصارى لا يجوز لنا الا ان نتزوج امرأة واحدة. قال له طب انت مراتك مشلولة. قال له طب افرض ان انا كنت مشلول كانت حسبني وتجاوز واحد بدالي. بسبب هذه الكلمة يا احبائي الخليفة امر انه الطبيب جوارجيوس المسيحي يداوي النساء بتوع الخليفة، وده شيء مش مستحيل، ده من رابع المستحيلات، من رابع المستحيلات ان يخلوا طبيب مسيحي يداوي النساء بتوع الخليفة. لما شاف فيه الوفاء دوت فأتمنوا على بيته. يا أحبائي قصص كثيرة جدا، وفاء الزوجين لبعضيهم، وفاء الأبناء لوالديهم، ووفاء الأبناء مع بعضيهم، قصص بلا حصر في الكتاب المقدس. ولعل قصة رعوس هي نموذج ومثال للزوجة الوفية، حتى بعد جوزها ما مات ظلت وفية مع حماتها عشان خطر جوزها. طب يا ستي احنا بنقول لك في حياته، سيبنا من مماته دلوقتي، في حياته خليكي وفية تجاهه وتجاه أسرته. كلام مش بنكلم النساء فقط، كلم الكل، لأنه فعلا محتاجين الفضيلة دية النهاردة يا أحباء. أيضا وفاء أمنا العذراء تجاه إليصابات نسبتها، بنت صغيرة وحامل وتروح تجيب عن البيت 3 أشهر وفي بداية الحمل يعني هترجع حيبان عليها أثار الحمل، يبقى الغيبة اللي انت غبتيها دي هي سبب خطيتك، ده العقل يقول كده. العذراء مريم ما فكرتش في كل دوت، إنما إنسانة وفية راحت تخدم إليصابات العجوز في حمله. قلنا نمرة 1 يا أحبائي وفاء لله، نمرة 2 وفاء للأهل، نمرة 3 وفاء للأصدقاء والأحباء. ده قالوا في 3 مستحيلات، المستحيل الثالث إيه؟ الخل الوفي. قال لك لا ده مش موجود، مفيش حاجة اسمها إنه إنسان يبقى وفي الأصدقاء. لا يا أحبائي ده عند أهل العالم، لكن اللي مخلوقين على صورة الله ومثاله اللي فيهم نفخة من القدوس ده مش مستحيل عندهم، بل ده طبعهم. المفروض ان يكون المستحيل عند المسيحيين هو الجحود والخيانة وعدم الوفاء، ده المفروض. طبعا قمة الوفاء تجاه الاحباء يا احبائي في شخص ربنا يسوع، لما جاءهم يقبض عليه قال لليهود ايه؟ دعوا هؤلاء يمضوا، عايزين تقبضوا عليا؟ طب مشوا التلامذة. منتهى الوفاء والاخلاص تجاه تلامذته. ايضا يا احبائي الكتاب المقدس مليان، يمكن أشهر قصة وفاء يوناثان تجاه داود، لدرجة أنه وقف قدام أبو شاول وكان أبو شاول حيموته، رمى عليه مرة الرمح ومرة قال له كلام صعب، قال له يا ابن المتعوجة ألا تعلم أنك اخترت ابن يسى لخزيك وخزي عورة أمك؟ كلمة صعبة يعني اللي قالها دي، شتيمة يعني. أما يوناثان كان وفي جدا جدا تجاه داود. ايضا شفنا الوفاء يا احبائي في حياة داود لما ابنه ابشالوم قام ضده، لقينا مجموعة من الاحباء ارتبطوا بداود ده فقد السلطة، وهنا يبان الوفاء. ما داود وهو ملك يحيى الملك يعيش الملك، طب مات الملك خلاص بقى ما بقاش ملك. اما اصدقائه ايتاي الجتي وحواش الاركي ومجموعة العساكر اللي كانوا مرتبطين بداود دول في منتهى الوفاء، ضاعت منه المملكة وطالع حربان عار الرأس حافي القدمين، لكن هم وراه. لدرجة اتاي الجتي
راجل عجوز. فداود قال له يا عم هتروح معنا فين؟ انت راجل سنة كبير، ده احنا طالعين هربانين في الجبل. قال له لا، حيثما كان سيد الملك اقوى. مش حسيبه. مثال قوي للوفاء. قريت قصة لطيفة فعلا يا احبائي، هي قصة بس يعني تدل على ان الوفاء ده فعلا شيء نادر ولو الانسان وجده. يقولوا كان مرة في اثنين اصدقاء، وكان مرة اتحكم على واحد منهم بالموت، فكان طالب يروح يودع اهله، فالملك اللي اصدر الحكم قال له لازم تجيب لي حد يقعد في السجن بدالك، عشان لو انت ما جيتش يموت بدالك، فما فيش غير صديقه. فاستدعى صديقه قال له تقبل؟ قال له اقبل. فبيحط نفسه في الموت بدل صديقه. وفعلا طلع المسجون دوت، ولغاية ما جه وقت تنفيذ الحكم ما كانش رجع، والملك قال له انت اللي تعهدت على نفسك هيتنفذ فيك الحكم. فسكت. واخدينه عند ساحة الاعدام، وفي اللحظات الاخيرة الصديق ده جاي يجري بيلهس، فلما بيسألوه سبب التأخير كانت حصلت المركب كان حصلت فيها مشاكل في السفر يعني اللي راح وجه، فهي دي اللي اخرته، وجاي بيجري بيجري خايف لعل يكونوا نفذوا حكم الموت في صديقه. فاول ما لقى الحكم ما تنفذش فخد صديقه بالحب. فالامير لما شاف الموقف دوت قال لهم انا مستعد دافع عليكم انتوا الاثنين، بس تقبلوني صديق ثالث ليكم. لما لقى الوفاء دوت حاجه نادره. قلنا نمره واحد يا احبائي وفاء لله، نمره اثنين وفاء للاهل، نمره ثلاثة وفاء للاصدقاء، ايضا وفاء للوعد. برضه يا احبائي مش موجوده دي بصراحه، بقى مش موجوده النهاردة. فين الإنسان اللي يوعد وعد ينفذه؟ مفيش بصراحة، بصراحة يعني قليلة، قليلة جدا جدا جدا. النهاردة الإنسان اللي يوعد كلمة وينفذها مهما كانت النتيجة مفيش. هو يسمع بقى الحجج، أصله ظروف مش عارف ايه بتاع. كتاب المقدس يا أحبائي يحكي قصة حصلت أيام أرميا النبي عن الركابيين، كانوا قدوا وعد لأبوهم انه ما يشربوش خمر. خدهم أرميا النبي وخدهم في الهيكل وبعيد عن اعين الشعب وقدم لهم خمر، قالوا له لا. ليه؟ قال ده وعد عهدناه لأبونا. قدنا النبي ومقعدكوا في الهيكل وما فيش حد شايفكوا، يعني في اكتر من كده؟ نبي ومكان مقدس وبعيد عن عينين الناس. قالوا لا، ده وعد وفاء. الخل الوفي؟ لا، الخل الوفي موجود عند المسيحيين كتير، بس اللي يرتبط بالحق بالمسيح ده مش من المستحيلات اطلاقا ابدا. داود يا احبائي لما ادى وعد اليوناثان ان يحافظ على نسله، تنكر داود للوعد بتاعه؟ اطلاقا. ده راح يدور مين اللي اتدقى من بيت شاول عشان يعمل معاه معروف. ليه؟ قال لك اصل انا وعدت، وعدت، انا قلت كلمة ليوناثان. اخيرا يا احبائي اقول لك الوفاء للكنيسة. الانسان الوفي يا احبائي وفي لكنيسته، وفي لتعليمها. كنيسة في كل صلاة بتعلمنا الوفاء، في كل قداس يجي ابونا يقول القارئون فليقولوا اسماء ابائنا القديسين البطرقة الذين رقدوا. المفروض في الطقس ان كل الاغناستس القارئين الشمامسة اللي واخدين ردة قارئ أغناستوس كانت تتوزع عليهم لوحة مكتوب عليها أسماء البطاركة من البطرك نمرة واحد لغاية البطرك الحالي. ولما أبونا يقول القارئون الأغناستوسيين فليقولوا أسماء أبائنا البطاركة، كانوا يقعدوا يرصوا وفاء الكنيسة البطاركة. طب حتى لو ما قلناهاش جهرا ولا سرا، بس إيه؟ الكنيسة بتعلمنا الوفاء. البطاركة اللي سبقونا دول الكنيسة وفية ليهم. ايضا الكنيسة بتعلمنا الوفاء يا احبائي في صلاتها على المنتقلين. اكبر صورة للوفاء، ناس ماتوا يقول لك عم دول ماتوا، هما فين الوفاء؟ هما فين الوفاء؟ عشان ماتوا ما نصليلهمش. البعض يعاتب على الكنيسة ليه بتصلي على الموت. وفاء الكنيسة، كنيسة وفية، كنيسة وفية، وبتعلم ولادها الوفاء. مش معنى ان الانسان مات خلاص نتنكر ليه، لا، نظل اوفياء حتى للمنتقلين. بقول يا احبائي ان كانت مريم المجدلية نالت رضا وفرح المسيح واستحقت ان تكرز بقيامته وانها تكون اول من يرى الرب، واستحقت انها تكون معلمة القيامة لتلامذته، معلمين الكنيسة معلمين البيعة، ربنا بصلاتها يدينا ان احنا تكون لينا هذه الصفة في كل اعمالنا، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. تفضلوا نصلي.